ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال موضوع حديثنا هو سنن الصلاة، سنن الصلاة الهيئات المستحبة والأمور المسنونة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصل المؤلف رحمه الله إلى الحديث عن القراءة بعد سورة
الفاتحة. ما هو المسنون في القراءة بعد سورة الفاتحة؟ ما الذي يستحب للإمام أن يقرأ به بعد سورة الفاتحة؟
فنقل المؤلف رحمه الله عن الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد
إمام ابن القيم،
يعني هذا الفصل كله فيما يتعلق بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة من الصلوات الخمس. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يقيمها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره ويتوسط فيها غائبا. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من سورة الفاتحة كان يقرأ سورة غير الفاتحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يطيل هذه السورة، وفي بعض الأحيان يخففها، خاصة إذا كان هناك أمر عارض كسفر أو انشغال يعني بأمر ما. فكان صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة، ولكن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوسط في قراءة. قراءته صلى الله عليه وسلم متوسطة، هي بالطويلة جدا ولا هي بالقصيرة جدا. من أسباب تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان أنه كان إذا سمع بكاء الصبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي يخفف القراءة صلى الله عليه وسلم حتى لا تنشغل به الأم، وكذلك بكاء الصبي أيضا يشوش على المصلي. فقد جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جوز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، وجوز بمعنى خفف صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ صلى الصبح فقرأ بأقصر سورتين في القرآن، فقرأ بأقصر سورتين في القرآن صلى الله عليه وسلم. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جوز، لماذا خففت الصلاة؟ قال: سمعت بكاء الصبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ له أمه. رواه الإمام أحمد بسند صححه الشيخ الألباني رحمه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف لأمر عارض للسفر، كان صلى الله عليه في صلاته بأصحابه في الأسفار يخفف، وكذلك إذا سمع بكاء الصبي، وكذلك لعارض المرض أو السعال. النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرة افتتح سورة المؤمنون يريد أن يقرأها صلى الله عليه وسلم، فأصابه سعال، فركع النبي صلى الله عليه وسلم عندما بلغ ذكر موسى وهارون عليهما السلام في الآية 45 من السورة، أصابته سعلة فركع صلى الله عليه وسلم.
Because the Prophet صلى الله عليه وسلم was reading.
طيب. فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية. وصلاها بسورة قاف. بسورة قاف، وصلاها بسورة الروم، وصلاها بإذا الشمس كورت. يعني هذه النماذج مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به في صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه مرة صلى بأصحابه الفجر فقرأ سورة قاف، وسورة قاف 45 آية، ومرة صلاها بسورة الروم وسورة الروم 60 آية، ومرة صلاها بسورة إذا الشمس كورت وهي 15 آية، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى صلاة الفجر فقرأ سورة الزلزلة هي 8 آيات، قرأها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، ثم قرأ نفس السورة سورة الزلزلة أيضا في الركعة الثانية. فالراوي يقول: فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قرأ ذلك عنه. قال: وصلاها بالمعوذتين وكان في السفر. مرة قرأ في صلاة الفجر صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قل أعوذ برب الفلق، وفي الثانية قل أعوذ برب الناس، وكان في السفر. قال: وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون حتى بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى فأخذته سعلة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. يعني كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة الفجر يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى سورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان. يقول ابن القيم رحمه الله: ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه. بعض الناس يوم الجمعة يقرأ في الركعة الأولى بعض آيات من سورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعض آيات من سورة الإنسان. يقول الإمام القيم رحمه الله: هذا يعني قد يكون بدعة، لأن السنة هي أن يقرأ السورتين كاملتين. إذا استطاع أن يقرأ السورتين كاملتين فبها ونعمة، ويكون قد فعل هذه السنة. إذا لم يستطع ذلك يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن المداومة على شيء معين، إذا اعتاد أنه يقرأ آيات معينة من سورة السجدة مثلا في كل جمعة ويداوم على ذلك، هنا ينتقل الأمر إلى البدعة، لأنه تخصيص بدون أن يكون فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله. فإما أن يفعل السنة كاملة ويطبقها، أو يقرأ بسورة أخرى بما تيسر منه. قال: وأما ما يظنه كثير من الجهال أن صبح يوم الجمعة فضلت بسجدة فجهل عظيم. يقول بعض الجهال يظن يعني أن صلاة الصبح يوم الجمعة لابد أن يقرأ فيها آية سجدة، يعني لا يلتزم بقراءة سورة السجدة، ولكن يختار أي آية سجدة فيقرأ بها. فيقول الإمام القيم رحمه الله: هذا يعني يظنه كثير من الجهال، هذا ليس صحيح. يعني إما أن يفعل السنة أو لا يحدث مكانها بدعة، خلاص يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن لا يتعمد أنه في كل يعني صلاة صبح يوم جمعة يقرأ آية سجدة. فتعمد ذلك يحول الأمر إلى قال: ولهذا كره بعض الأئمة قراءة سورة السجدة لأجل هذا الظن. يعني بعض الأئمة كره يعني ألا يترك الإنسان قراءة سورة السجدة في أي مرة. كثير من السلف جاء عنهم أنهم أوصوا أن يتركها الإمام في بعض الأحيان حتى لا يظن الجهال أنها واجبة. يعني بعض الأئمة قالوا يعني ينبغي أن يترك قراءة سورة السجدة في بعض الأحيان يوم الجمعة حتى لا يظن الناس أن قراءة سورة السجدة واجبة، وأنه لابد أن يقرأ الإنسان بآية سجدة، يتركها يعني في بعض المرات، لكن يواظب عليها غالبا على قراءة سورة السجدة والإنسان كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. نعم،
المقصود هنا قراءة آية من سورة السجدة أو آية فيها سجدة؟
لا، الإمام القيم رحمه الله ذكر أمرين. ذكر الأمر الأول، يعني ذكر الإمام القيم رحمه الله أمرين يفعلهما الجهال كما قال. الأمر الأول أن بعضهم يواظب يوم الجمعة على قراءة بعض آيات من سورة السجدة من غير أن يكمل السورة. وبعضهم يقرأ الأمر الثاني أن بعض الناس يتعمد أن يقرأ كل يوم جمعة في صلاة الصبح آية فيها سجدة. أي آية فيها سجدة يقرأ سورة
اقرأ ربك أو
يقرأ السماء انشقت أو أي آية فيها سورة فيها سجدة أو آية فيها سجدة يتعمد القراءة بها. فكلا الأمرين خطأ، إما أن يفعل السنة وهي أن يقرأ سورة السجدة كاملة في الركعة الأولى، أو أنه يقرأ بما تيسر من القرآن، لا يخصص يعني شيئا آخر ويواظب عليه ويداول عليه. طيب يقول: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين لما اشتملتا عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار وغير ذلك، مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم. فهنا الإمام القيم رحمه الله يذكر يعني بعض الحكم من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لسورتي السجدة والإنسان للقراءة بهما في صلاة الفجر يوم الجمعة. فيقول: سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين أن هاتين السورتين فيهما الحديث عن خلق آدم عليه السلام ومبدأ خلق الإنسان، وفيهما الحديث عن يوم القيامة. وآدم عليه السلام خلق يوم الجمعة، ويوم القيامة يقوم يوم الجمعة أيضا. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن يوم الجمعة: فيه خلق آدم وفيه يعني أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة، الساعة تقوم يوم الجمعة، أو كما جاء في الحديث الآخر فيه الصعقة والنفخة والنفخة يعني التي بداية يعني أهوال يوم القيامة وأحداث يوم القيامة تكون يوم الجمعة، ويوم القيامة يوافق يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين لما فيهما من ذكر خلق الإنسان وكان يوم الجمعة، وذكر يوم القيامة ويكون يوم الجمعة. قال: كما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقترب ويسبح سورة سبح اسم ربك الأعلى وسبح والغاشي والغاشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد في الركعة الأولى سورة قاف، وفي الركعة الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر، وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية سورة الغاشية. طيب قال: القراءة في الظهر. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الظهر أنه كان يطيل القراءة أحيانا، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها رواه مسلم. فحديث أبو سعيد رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة أحيانا في صلاة الظهر، فكان الإنسان يذهب من المسجد إلى البقيع يعني مقابر البقيع، فكان عند البقيع الناس يعني سابقا ما كان عندهم دورات مياه وكذا في البيوت وكذا، كان يذهبون إلى الخلاء، فكان الذاهب يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يذهب إلى أهله يعني يذهب إلى بيته فيتوضأ في البيت ثم يذهب إلى المسجد فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة يعني تقام الصلاة ويذهب الإنسان إلى البقيع ويقضي حاجته ثم يذهب إلى البيت فيتوضأ ثم يرجع إلى المسجد ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في ركعته.
And he would still catch
the مما يطيله يعني بسبب إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للركعة الأولى في صلاة قال وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل وتارة بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى وتارة بوالسماء ذات البرود والسماء والطارق يعني هذه نماذج من السور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة كان يقرأ أحيانا سورة السجدة وأحيانا سورة الأعلى وسورة الليل سورة البرود وسورة الطارق هذه السور كان يقرأ بها صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر. طيب قال وأما العصر صلاة العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طال وبقدرها إذا قصرت. عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يطيل صلاة الظهر يقرأ فيها مثلا سورة السجدة وأحيانا يقصرها يقرأ سورة الطارق أو سورة الأعلى. فصلاة العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها مثل القراءة في الظهر إذا خفف الظهر إذا قرأ مثلا في الظهر الأعلى أو البروج أو الطارق كان يقرأ في العصر مثل هذه وإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أطال في الظهر وقرأ مثلا بالسجدة وما شبهها من السور فتكون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر بمعنى أن صلاة العصر دائما تكون في حدود سورة الأعلى أو سورة الليل أو سورة الطارق أو نحو هذه السور كانت هذه قراءته صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر. طيب انتقل بعد ذلك إلى الحديث عن هدي صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة المغرب. قال وأما المغرب فكان هديه فيها خلاف عمل اليوم فإنه صلاها مرة بالأعراف في الركعتين ومرة بالطور ومرة بالمرسلين. خلاف عمل اليوم يعني خلاف عمل الناس اليوم يعني وهذا في زمن الإمام القيم رحمه الله لأن الناس كانوا في زمن الإمام القيم رحمه الله ولا زالوا إلى وقتنا هذا خصوص صلاة المغرب بالذات بالقراءة بقصار الصوت يعني كثير من الناس دائما صلاة المغرب بالذات يعني يعتادون القراءة فيها بقصار الصوت. فالإمام القيم رحمه الله يقول كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب خلاف ما تعرف عليه الناس في هذه الأيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة صلاة المغرب سورة الأعراف في الركعتين قسم سورة الأعراف على الركعتين في صلاة المغرب سورة الأعراف ومرة بالطور ومرة بالمرسلات. قرأ في صلاة المغرب سورة الطور قرأ أيضا سورة المرسلات هذه كلها أي سورة يعني طويلة ليست من قصار السور.
And the second rakaat, he
saw. كثير الناس يقولون المغرب غريب وكذا ودائما يتعجلون في صلاة المغرب. يقول قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من كبار فقهاء المالكية وحفاظ الحديث الكبار رحمه الله قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في المغرب ألف لام ميم صاد الأعراف وأنه قرأ فيها بالصفات وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وأنه قرأ فيها سبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ فيها بالتين والزيتون وأنه قرأ فيها بالمعوذتين وأنه قرأ فيها بالمرسلات وأنه كان يقرأ فيها بقصار المفصل قال وهي كلها آثار صحاح مشهور. إمام عبد البر رحمه الله نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة المغرب بهذه السور التي ذكرنا أحيانا كان يطيلها جدا حتى يقرأ في سورة الأعراف وأحيانا كان يقرأ فيها سورة الصفات وأحيانا سبح اسم ربك الأعلى والتين والزيتون أحيانا بقصار السور. بإذن قراءة بقصار السور يعني لا بأس بها، ولكن الخطأ هو المداومة عليها دائما بحيث لا يقرأ في المغرب إلا بخصوص، لكن يعني أحيانا يقرأ بخصوص وأحيانا يقرأ بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أحيانا قرأ في المغرب بقصار الصور وأحيانا قرأ بصور طويلة. طيب قال وأما المداومة فيها، ابن القيم رحمه الله يقول وأما المداومة فيها على قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه. مروان بن الحكم الخليفة الأموي هو الذي سن المداومة على قصار الصور في صلاة المغرب، فأنكر عليه ذلك زيد بن ثابت الصحابي رضي الله عنه، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين على اتباع السنة، وإذا وجدوا تغييرا في السنة فأنكر عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وقال ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال قلت وما طول الطوليين؟ قال الأعراف، وهذا حديث صحيح رواه أهل السنة. زيد بن ثابت رضي الله عنه أنكر على الأمير وقال له إيه ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين، طول الطوليين يعني أطول السورتين الطويلتين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة الطويلة، فسأله عن قصده بقوله طول الطوليين، قال الأعراف. قال وذكر النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بسورة الأعراف، فرقها في الركعتين وقسمها على الركعتين، قال فالمحافظة فيها على الآية والسورة من قصار المفصل خلاف السنة، وهو فعل مروان بن الحكم. قل إن المحافظة في صلاة المغرب دائما أن يقرأ آية واحدة أو يقرأ سورة قصيرة دائما، هذا ليس من السنة، ولكن أحيانا يقرأ من قصار السورة أحيانا من الأواسط والطوال كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. طيب قال القراءة في العشاء. قال وأما العشاء الآخرة صلاة العشاء فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بالتين والزيتون، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها أحيانا بسورة والتين والزيتون في صلاة العشاء. طيب قال ووقت لمعاذ رضي الله عنه وأرضاه فيها في صلاة العشاء بوالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى ونحوها، وأنكر عليه قراءته فيها البقرة بعدما صلى معه، ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ البقرة، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ؟ قال فتعلق النقارون، مكتوبة في بعض النسخ بالدال النقارون نقر الصلاة، فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. يقول يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء أحيانا يقرأ السورة والتين والزيت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه قال له إيه إذا صليت لهم فقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، النبي صلى الله عليه وسلم وقت له هذه السورة يعني حددها له أن يقرأ بها أي بمثل هذا القدر من السورة، أن يعني يقرأ أي سورة في حدود أي سورة الليل أو سورة الأعلى أو سورة الشمس، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بأمثال هذه السورة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول يعني ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى يوما في صلاة العشاء فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة البقرة
the reason why
that is the Prophet
ﷺ was prayed and he said it's Surah Al-Baqarah. So Mu'adh was praying after the Prophet in that time, then he thought it's a sunnah, because Mu'adh used to do what Mu'adh used to pray after the Prophet, and then go to his people, his tribe, somewhere a little bit away from the mosque of the Prophet, and pray with his people, the people of his tribe.
وتكون لهم
فريضة.
في هذا اليوم الذي أطال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء وقرأ سورة البقرة، فمعاذ رضي الله عنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى قومه فصلى بهم إماما فقرأ سورة البقرة بين في نفس هذه الليلة. بعدما مضى من الليل ما شاء الله، فطبعا حصل إيه في هذه الصلاة خرج رجل من الصلاة، رجل من طول الصلاة خرج منها وأتم صلاته منفردا وخرج من المسجد واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معاذ رضي الله عنه قال نافق هذا منافق يترك الصلاة ويخرج من الصلاة وكذا، واختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فالحديث
يعني حديث طويل يعني، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى شكوى الرجل فقال إني قال يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، يطيل المكث عندك ثم يأتي فيطيل بنا الصلاة، وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. رجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم دندنة الكلام غير المفهوم، يعني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال فما تفعل أنت يا ابن أخي إذا صليت؟ يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار.
يعني
لا يزيد على إقراء فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني كل قراءتنا هي تدور حول هذا الذي لخصه وعجزته به سؤال الجنة
والتعوذ من النار.
ثم قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله وسيعلم معاذ إذا قدم القوم، سيعلم معاذ إذا قدم القوم يعني أني إيه لست منافق. طبعا
الجزء
اللي فات هذا فيه دليل على جواز الاقتصار على فاتحة الكتاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
بعدين
لما حصل في أول غزو بعد ذلك خرج الرجل في الغزو فقتل شهيدا رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بعد المعركة قال ما فعل خصمي وخصمي؟ فقال استشهد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أنه لم يكن منافقا. في هذا اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ لمعاذ رضي الله عنه في الموعظة، حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة غضبه يومئذ، ما غضب في موعظة غضبه يومئذ، وهو ينكر على معاذ
to the extent that some of the companions said that the Prophet has never been angry to that extent, or he has never been such an angry, because he told Mu'adh, are you bringing people to fitna? Are you bringing people to fitna? Because you are doing fitna among the people and you are blocking them away from
the prayer by prolonging it like that. فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة.
إذا صليت لهم فقرأ
والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. الشدر يصبح يقرأ بهذه
السورة.
فالإمام القيم رحمه الله يعني
whoever is praying as an imam, he should not
فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. الذين يقولون الصلاة أخذوا هذه الكلمة اللي هي أفتان أنت يا معاذ وإذا أما أحدكم بالناس فليخفر، ولم يأخذ إلى ما قبلها ولا ما بعدها. في سياق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ لهم أو صلي إذا صليت لهم فقرأ الشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى.
أحيانا تجد مثلا
أن الإمام قرأ سورة الأعلى أو سورة الشمس فيأتي واحد بعد الصلاة ينكر عليه سورة الأعلى فتانه أنت معاذ إذا أما أحدكم بالناس فليخفف. طب ما هو الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليخفف وأرشده إلى كيفية التخفيف والتخفيف وأن يقرأ سورة الأعلى أو سورة الشمس أو كذا. فإذا قرأ الإنسان بقدر هذه السور لا يصح أن يحتج عليه أحد ويقول إيه قد أطلت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أما بالناس فليخفف. نفس الحديث الذي فيه الأمر بالتخفيف نفس الحديث فيه الأمر بالقراءة بهذه السور. فالخلاصة يعني إيه أن مسألة التخفيف التخفيف هذا أمر نسبي يعني أي صورة هناك إما هو أطول منها هناك ما هو أخفر منها ولهذا يصلي نفس الصلاة الواحدة هذا يحدث كثيرا الإمام يعني يصلي نفس الصلاة ويجي بعد خاصة في رمضان أو كذا ويجي واحد يقول له أطلت والثاني يقول له قصرت وهي نفس الصلاة واحد يكون شايف أنها طويلة ويقول يعني ليتك إيه تخفف عن هذا والثاني يقول إيه ليتك تطيل عن هذا. إذن الطول والتخفيف أمر نسبي.
The matter of shortening and lengthening is something relative really.
طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا يعني إلى أهواء الناس ولكن حدد النبي صلى الله عليه وسلم وبيّن أن قراءة سورة الأعلى وسورة الشمس وسورة الليل والأهواء أن هذا هو التخفيف أمر صلى الله عليه وسلم أما بالناس فليخفف يعني في حدود هذه
work is very fine as a measure for the length of their recitation in سورة الأشعة.
فالتخفيف والقراءة إيه بهذه السورة. لذلك كنت ذكرت لكم مرة يعني كان الشيخ كشكي رحمه الله كان يحكي عن إمام يعني كان في التراويح يصلي لهم في كل ركعة بآية آية واحدة فقط في كل ركعة فقرأ كان يقرأ سورة الرحمن فيقول مثلا الرحمن الله أكبر علم القرآن الله أكبر فلما جاء فقرأ يعني مدهامتان الله أكبر فواحد بعد الصلاة قال له طولت يا شيخ متهمتين في ركعة واحدة خليت كل واحدة في ركعة
علم القرآن.
استغفر الله العظيم. التخفيف يعني لا حد لو ما خفف ممكن يجي واحد يقول يعني
تخفف حاجه.
قال القراءة في الجمعة. قال وأما الجمعة فكان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بسورة الجمعة والمنافقين والغاشية كاملتين
الجمعة
وسورة سبح والغاشية.
النبي صلى الله عليه وسلم
في صلاة الجمعة كان إيه هدي صلاة الجمعة كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ في الركعة الثانية سورة الغاشية
وأحيانا
يقرأ في الركعة الأولى سورة الجمعة ويقرأ في الثانية سورة المنافقون وأحيانا يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى وأحيانا يقرأ في الثانية سورة
الغاشية سورة المنافقون.
ثلاث حالات للنبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة الأولى الجمعة والثانية المنافقون أو الأولى الجمعة والثانية الغاشية الأولى الجمعة الأعلى والثانية الغاشية. قالوا أما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين يا أيها الذين آمنوا إلى آخرها فلم يفعله قط وهو مخالف لهدي صلى الله عليه وسلم الذي كان يحافظ عليه دائما إيه البدعية تأتي من التخصيص والمداومة والمواظبة فالإنسان إيه يخصص بدون داعي لهذا التخصيص وبدون أن يكون هذا التخصيص ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم. لأن القيم رحمه الله يقول إيه بعض الأئمة يجي دايما في صلاة الجمعة يقرأ إيه يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله يأخذ إيه من هذه الآية إلى آخر السورة ويواظب عليها. طبعا إذا فعل ذلك يواظب كل جمعة يقرأ هذا القدر من الآيات طبعا هذا إيه يوهم الناس أن هذا يعني من السنة وهذا من الخير وكذا يتحول الأمر في هذه الحالة إلى بدعة. فإما أن يقرأ كما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ أو إيه فقرأ ما تيسر من القرآن يقرأ أي آية من أي سورة كانت لأن الله تعالى قال فقرأ ما تيسر منه لكن لا يخصص يعني الإنسان يعني لا يخصص برأيه هو صلاة معينة بآيات معينة ويداوم عليها ويواظب عليها، هنا يصبح الأمر بدعة. لكن إذا كان يقرأ ما تيسر من القرآن بدون يعني تحديد وكذا، هذا لا بأس. طيب قال القراءة في العيدين، وأما القراءة في الأعياد فتارة يقرأ سورة قاف واقتربت كاملتين، وتارة سورة سبح والغاشية. وهذا هو الهدي الذي استمر عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله عز وجل، لم ينسخ شيء، ولهذا أخذ به الخلفاء الراشدون من بعده. فقرأ أبو بكر رضي الله عنه في الفجر سورة البقرة حتى سلم منها قريبا من طلوع الشمس، فقالوا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم واظب إلى آخر حياته على هذا الهدي في القراءة، يقرأ بأمثال هذه السور التي ذكرناها، وخلفاؤه الراشدون من بعده اقتدوا به صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أيضا يطيل صلاة الفجر، ومرة قرأ في صلاة الفجر بسورة البقرة، فقال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كادت الشمس تطلع، الشمس كادت تطلع ولم ننتهي من صلاة الفجر بعد، فقال لو طلعت لم تجدنا غافلين. لو طلعت لم تجدنا غافلين، هذا طبعا على أساس لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة. وما كانوا صلوا يعني معظم الصلاة، يعني الشمس طلعت بعد أن كانوا قد فرغوا من الصلاة، لكن لو فرض بأنهم صلوا معظم الصلاة بقي شيء كثير وطلعت الشمس أو كذا، يعني لن يخل هذا بالصحة. وإن كان طبعا يعني الأصل الإنسان لا يتعمد ويأخر الصلاة حتى يعني تطلع عليه الشمس وهو لم ينتهي. قال وكان عمر رضي الله عنه يقرأ فيها بيوسف والنحل وهود وبني إسرائيل ونحوها من السور. سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء، من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل. فعمر رضي الله عنه كان يقرأ في صلاة الفجر سورة يوسف وسورة النحل وسورة الإسراء ونحوها من السورة. قال ولو كان تطويله صلى الله عليه وسلم منسوخا لم يخف على خلفائه الراشدين ويطلع عليهم النقارون. ابن القيم رحمه الله يقول يعني لو كان بعض الناس يقولون أن تطويل الصلاة هذا منسوخ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الأعراف سورة البقرة وكذا، هذا ينسخ خلاص والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتحذير. فقل لو كان يعني هذا منسوخا لما خفي على الخلفاء الراشدين واطلع عليهم من قروب هم واطلعوا عليهم من سوق الراشدين خفي عليهم هذا. طيب قال وأما الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال فالمراد بقوله بعد أي بعد الفجر، أي أنه كان يطيل قراءة الفجر أكثر من غيرها وصلاته بعدها تخفيف. فمن القيم هنا يجيب عن إشكال أو شبهة يعني أثرها البعض في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر سورة قاف والقرآن المجيد. قال وكانت صلاته بعد تخفيفا. قال بعض الناس ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك خفف عن سورة قاف في صلاة الفجر، صار يقرأ أقل من قدر هذه السورة. فقال إن هذا الفهم غير صحيح، ولكن الفهم الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر بسورة قاف يعني بقدر هذه السورة، سورة قاف أو ما شابهها من السور، وكانت صلاته بعد ذلك تخفيفا، يعني كان صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أقل من هذا القدر. سورة قاف في حدود 45 آية، سورة قاف 45 آية كانت هذه قراءة صلاة الفجر، وبعد ذلك في باقي الصلوات تكون أخف من هذا المقدار. قال ويدل على ذلك قول أم الفضل رضي الله عنها وقد سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. أم الفضل هي أم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهي ممن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه في حديث صحيح؟ قال الأخوات الأربع مؤمنات. الأخوات الأربع مؤمنات ميمونة وأم الفضل وسلمة وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الأخوات الأربع مؤمنات. أربع أخوات إيه؟ مؤمنات ميمونة اللي هي أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وارضاه وأم الفضل بنت الحارث أختها وسلمى بنت الحارث أختهن وأسماء رضي الله عنهن جميعا فشهد لهن النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فأم الفضل أم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا سمعت ابنها عبد الله بن عباس يقرأ بصورة والمرسلات عرفا في الصلاة فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءة هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. من آخر ما سمعته من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بصورة المرسلات. قال فهذا في آخر الأمر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب بصورة المرسلات إلى آخر الأمر يعني هذا إيه لم ينسخ ولم يكن إيه صلى الله عليه وسلم يعني يقرأ مثلا باختصار الصور بعد ذلك يعني لم يواظب على اختصار الصور صلى الله عليه وسلم. قال وأما قوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما بالناس فليخفف وقول أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخف الناس صلاة في تمام فالتخفيف أمر نسبي يرجع إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواظب عليه لا إلى شهوة المأمومين فإنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمره بأمر ثم يخالفه وقد علم أن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة فالذي فعله صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي أمر به فإنه كان يمكن أن تكون صلاته أطول من ذلك بأضعاف مضاعفة فهي خفيفة بالنسبة إلى أطول منها وهديه صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه هو الحاكم على كل ما تنازع عليه المتنازعون ويدل ما رواه النسائي وغيره عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات يدل على هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات يعني إذن إيه الصفات يعني لا تنافي التخفيف الذي أمر به لكن إيه على في بعض الأحيان لكن ينبغي أن يكون الأغلب في حدود سورة الأعلى وسورة الشمس وهكذا فالقراءة بالصفات من التخفيف الذي كان يعني إيه أطال في هذا الموضوع يعني ليبين هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وحتى لا يتمسك أحد بكلمة فليخفف ويواظب على القراءة دائما باختصار السورة فيقول هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. طيب قال وكان صلى الله عليه وسلم لا يعين سورة في الصلاة بعينها لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن إمن هدي المخصص كل صلاة سورة معينة لا يقرأ إلا بها إلا في الجمعة والعيدين. وأما سائر الصلوات فقد ذكر أبو داود في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال ما من المفصل سورة صغيرة ولا ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. هذا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما الودد يقول ما من سورة من المفصل حزب المفصل هو إيه الحزب السابع من أحزاب القرآن الكريم على طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تقسيم القرآن كانوا يقسمون القرآن إلى سبعة أحزاب. الحزب الأول ثلاث سور اللي هي البقرة وآل عمران والنساء. الحزب اللي بعده خمسة
the first part, المائدة والأنعام والأعراف والأمثال والحزب اللي بعده سبع سور ثم تسع سور ثم إحدى عشرة سورة ثم ثلاثة عشرة سورة ثم حزب المفصل باقي حزب المفصل وبقية القرآن من أول سورة الحجرات إلى آخر المصحف هذا يسمى حزب المفصل. فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الصلاة. يعني ما فيش سورة من سور المفصل صغيرة ولا كبيرة إلا وقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فإذا معنى هذا يريد أن يستدل على هذا الإمام القيم رحمه الله يريد أن يستدل بهذا على أنه إيه لا يشرع للإنسان ويخصص سورة معينة لصلاة معينة. حيث أن بعض الناس مثلا يتعمد مثلا رأيت بعض الناس مثلا يجي يوم الخميس مثلا في صلاة العشاء مش عارف يوم الخميس يقرأ من سورة الجمعة مثلا في صلاة العشاء يوم الخميس مثلا في صلاة مش عارف كذا يقرأ من سورة كذا. كل هذه التحديدات تجر إلى البدع. بدع تيجي من هنا الواحد هو يحدد هو بنفسه كده يقترح ان الصلاة كذا نخصها بسورة كذا ويواظب عليها ويداوم عليها. فهذا يصبح لكن يقرأ اي متى اي صلاة يقرأ فيها متى الا في الاشياء التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحددها اللي هي في الجمعة والعيدين. ما عدا ذلك كان اي سورة يقرأ بها في اي صلاة. نعم ايضا برضو بالنسبة لقراءة سورة الكهف مثلا في في ليلة الجمعة في مثلا الصلوات الليلية أو كذا برضو هذا خلاف السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بقراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. يوم الجمعة تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة طول اليوم من أول بعد الفجر لغاية غروب الشمس من فجر الجمعة إلى غروب الشمس فيقرأ سورة الكهف ما بين الإيه صلاة فجر الجمعة إلى غروب الشمس يوم الجمعة. كل هذا الوقت يستحب أن يقرأ فيه بسورة الكهف وليس شرطا أن يقرأها في الصلاة يقرأ في أي وقت. يعني لو مثلا صادف مثلا قرأ شيء هنا في الصلاة بس برضو بدون مواظبة. لكن دائما هتيجي البدعية من إيه الجهة المواظبة مثلا هيواظب أن يقرأ مثلا سورة الكهف في الجمعة أو كذا أو مثلا في عصر الجمعة أو كذا. يعني لا يداوم هي على شيء لم يداوم عليه النبي. لكن المداومة المستحبة أن يقرأ سورة الكهف كاملة كل يوم الجمعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين أضاء له من النور ما بين الجمعتين. في حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة غفر له ما بين الجمعتين غفر له ما بين الجمعتين. حديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث صحيح. فكما ذكرنا تبدأ من الفجر يعني ما يدخلش فيها ليلة الجمعة ما ينفعش يقرأ ليلة الجمعة لا ينال هذا الفضل لأن الفضل محدد بيوم الجمعة. نعم
شيخ هل في أي ورود عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة سورة البينة في سورة العشاء لأن الموضوع ده برضو بتكرر كتير جدا الأئمة يعني بقراءة
سورة العشاء صلاة في عشاء يوم معين ولا
أي عشاء سورة البينة كتير جدا بيقرأوها هل ده
أخونا برضو يكون بعض الناس يقرأ سورة يعني. البينة يوم في صلاة العشاء دائما برضو هذا إيه هذا خطأ إذا حددها يعني دائما. إذا كان يقرأ بها وبغيرها من الصور لا بأس لأن فقرأه متى يسر من فيقرأ متى يسر من القرآن. إذا كان يقرأ مثلا مرة بالبينة ومرة بالزلزلة ومرة بالعاديات والقارعة وكذا يعني لا يخصص يعني سورة معينة بوقت معين. طيب قال وكان من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة كان من هدي صلى الله عليه وسلم قراءة السورة كاملة وربما قرأها في الركعتين. كان النبي صلى الله عليه وسلم من هدي أنه كان يقرأ السورة كاملة في كل ركعة سورة كاملة وأحيانا كان يقسم النبي صلى الله عليه وسلم السورة الواحدة على ركعتين وربما قرأ أول السورة وأحيانا يقرأ من أول السورة ثم لا يتم السورة. قال وأما قراءة أواخر السورة وأواسطها فلم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ به مثلا قرأ من أواسط السور أو من أواخر السور واقتصر عليه ولكن كان أحيانا يقرأ كل ركعة السورة وأحيانا يقسم السورة الواحدة على ركعتين وحين يقرأ في كل ركعة سورتين
not completed because it's too long or recite
ولكن وحين يقرأ من أول السورة ثم يركع وقبل أن
يقرأ
لكن لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على القراءة من أواخر السورة. أيضا بعض الناس يواظب دائما يقرأ من أواخر السورة يقرأ آخر سورة الحشر وآخر سورة البقرة ويداوم على هذا أيضا خلاف السنة بل ما نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من أواخر السورة
from the middle of a surah
عليها. Or a part of the surah على أساس يعني يقرأ ما تيسر منه يعني يقرأ ما تيسر من القرآن وفعل هذا حين النبس لا يوظب يعني
الإنسان
دائما على هذا ويجعلها عادة دائما لا يقرأ وإن كان أيضا قد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ مثلا آية واحدة من أواسط السور في هذا كان في صلاة سنة الفجر صلاة سنة الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بآية واحدة من سورة البقرة وهي قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية ثم يقرأ في الركعة الثانية بآية من سورة آل عمران وهي قوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخر الآية أو آية فلما حس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلم آية واحدة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذا في صلاة سنة الفجر هذا برضو دليل على جواز يعني الإنسان يقرأ آية واحدة من أواسط السورة ويقتصر عليها وإن كان يعني صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا من هديه في الفريضة أن يقرأ يعني آية واحدة في الفريضة أو كذا لكن كان يفعله في صلاة سنة
قبليه.
طيب قال وأما قراءة السورتين في الركعة فكان يفعله صلى الله عليه وسلم في النافلة وأما في الفرض فلم يحفظ عنه
Come and read the whole. Come with the
قراءة سورتين في ركعة واحدة. قال إن هذا حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة ولم يحفظ عنه في الفريضة. قال وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه إني لأعرف النظائر النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن السورتين في الركعة الرحمن والنجم في ركعة واقتربت والحاقة في ركعة والطور والذاريات في ركعة وإذا وقعت ونون في ركعة
وقعت الوقعة
الحديث قال فهذا حكاية فعل لم يعين محله هل كان في الفرض أو في النفل وهو محتمل يعني يقول جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إني لا أعرف النظائر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهم عبد الله نسول يعرف الصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بينهم ويقرأ السورتين منهن معا في ركعة واحدة يقول ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يقرأ في ركعة واحدة سورة الرحمن والنجم الرحمن والنجم طيب طبعا هذا برضو دليل على جواز عدم الترتيب اللي هو تنكيس الصور
that gives us again an, عدم an indication or an evidence over the
يعني
case of not ordering or getting the surah's the right recitation
وبعد
the
right order of the recitation as you are in the Mus'haf
like surah al-Najm is before surah al-Rahman but the Prophet in the same rak'ah would recite surah al-Rahman and then al-Najm which means reversing their order
وبرضو في ركعة واحدة وحينا يقرأ في ركعة واحدة سورة الطور والذاريات في ركعة الثانية الواقعة ونون حديث ابن مسعود رضي الله عنه يحتمل أن يكون في الفرض ويحتمل أن يكون في لو فعل هذا
تحديث من عبد الله بن مسعود لا بأس
قال وأما قراءة سورة واحدة في ركعتين معا فقل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم يعني تكرار نفس السورة يقرأ سورة ركعة أولى ويكرر نفس السورة في الركعة الثانية فقل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم وقد ذكر أبو داود عن رجل من جهيم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كنتيهم قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك عمدا أو فعل ذلك عمدا كان هذا أيضا سلسلة النبي صلى الله عليه وسلم فعله إيه يعني مرة واحدة في سورة الزلزلة هي رسالة سورة الزلزلة في نفس ركعة سورة يرسال الأسوء عمل ذلك
And the companion did not know if the Prophet ﷺ did it intentionally or he forgot doing that. But there is a rule here that we should not always put a possibility that the Prophet ﷺ did that by mistake or he did that out of forgetting or out of forgetfulness. We should always base our opinions and our thoughts that the Prophet ﷺ did that intentionally because قرينة تدل على أنه سهل هذا جائز
لكن أيضا ما كان يواظب في
الله تعالى intentionally most of the time.
نتوقف هنا اليوم
كان في سؤال if there is any question.
نعم نعم بالنسبة لقراءة قراءة نافلة سنة الفجر
الفجر الفجرية
سورة قل هو الله أحد والكافرون هذا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقرأ في سنة الفجر الآيات التي ذكرناها آية من البقرة وآية من آل عمران وأحيانا كان يقرأ
Sometimes the Prophet will recite
قل يا
أيها الكافرون the first rock قل والله أحد
كذلك سنة المغرب أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها في ركعة الأولى سنة المغرب البعدية يقرأ في الأولى أيضا قل يا أيها الكافرون في الثانية قل والله
آل عمران and also in the sunnah of المغرب the Prophet will do the same thing
وهاتان السورتان طبعا قل والله أحد تعدل ثلث القرآن قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن.
قل يا أيها الكافرون. It's like the fourth of Quran and قل والله أحد is the third of Quran. This is what these two heavy surahs equal.
بعض الناس يحتجون الآن مثلا جمعة الإمام يقرأ الآيات في الفجر. يعني يقول واضح الشخص هذا بدعة. لما هذا بدعة.
كنا نسأل يعني عن
the brother is asking
يعني حد البدعة أو ضابط البدعة في مسألة المواظبة
الجواب how يعني when من تعريفات or البدعة how can we measure يعني شيء يفعله الإنسان أو how can we figure out
طريقته مخترعته تضاهي الطريقة الشرعية تشبه الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله تعالى المداومة عليها التقرب إلى الله
الأوثنتيك البدعة
طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة التي تتشابه مع الطريقة الشرعية يقصد بالمداومة عليها التقرب إلى الله
لكن
لا يدخل في مثلا في دائرة البدعة
يعني
ما دعت الحاجة إليه ولم تكن الحاجة تدعو إليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسألة مثلا
translating or interpreting جمع المصحف the Jum'ah prayer is
بدعة مقصود به التقرب إلى الله الدافع إليه لم يكن موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
Like,
أو
for example,
وجد مانع
collecting the whole Holy Quran. That was not done in the time of the Prophet, but Umar ibn Khattab did that, and Uthman ibn Affan did that. So why did they do that? They didn't do bid'ah by doing that, but they figured out that something like that is needed because the keepers of the Quran were getting killed one by one in the jihad. So the companions feared that the Quran will go away. And that would be forgotten, so they decided that they should collect it. And in the time of the Prophet ﷺ, the source of Quran himself was there. The Prophet ﷺ was there, who he was the source of the Quran. So nobody thought that Quran should be collected.
كذلك مثلا الأذان
the point
we're trying
to make here
there
are things that are be, that have not been done
يعني
in the era of the Prophet صلى الله عليه وسلم but we need things now again Sheikh is giving another example
in the
Jum'ah day or in the Jum'ah prayer
Uthman
ibn Affan added another Adhan in the market because people would go to market and they don't know or they don't listen to the Adhan so he used to send
Muazzin to call for the Adhan in the market
So that people
ولا يوجد مانع يمنع الجمعه prayer مع ذلك لم يفعله
so فاذا فعلها غير قصد بها التقرب الى الله عز وجل
يعني مثلا
would we consider that a bid'ah no that was not a bid'ah that was
بدعة مثلا مثل قراءه القراءة مثلا ايه في المسجد، قراءة القرآن في الميكروفون في المسجد مثلا بعد حين بصات قبل الفجر وقبل العصر مثلا في بعض المساجد يجلس ايه مقرئ
Look for example for a mosque.
مثلاً if you see some people coming before
some person coming before Fajr prayer,
and actually or regularly,
he recites the Quran in the microphone before Fajr prayer. And then you ask, why are you doing that? If he's not trying to get closer to Allah subhanahu wa ta'ala, why are
you doing that?
Okay. That thing was not done in the time of the Prophet and nobody was coming before the prayer, before Fajr prayer, and reciting Quran
يسأل لو أنه تم إمام يواظب دائما في صلاة الجمعة في صلاة الجمعة على القراءة بألفية
سجدة.
طبعا إذا كان يفعلها أحيانا مثلا يعني تصادف مرة في صلاة الجمعة لا بأس، لكن إذا كان يعني ظهر له أنه يداوم على هذا صح، لكن لا يترك الصلاة.
If you figure out that عقائد أهل السنة all the time, leave that mosque and join another mosque, but do not quit the prayer in the middle. Do not quit the prayer in the middle of the prayer.
إذا طبعا إذا وجد البديل أو في مسجد الماضي محافظ على السنة،
so you should go to the mosque that keeps the sunnah and keep away from mosque that does the bid'ah.
إذا لم يوجد يعني بديل،
but if there isn't any other alternative, you can pray with them and try as much as you can to advise the sheikh.
السائل يسأل يعني أنه فاته الصيام في سنوات كثيرة ثم تاب إلى الله سبحانه وتعالى،
ماذا يفعل؟ Good question here. He says that he missed fasting so many years.
طبعا هنا
and then he performed repentance to Allah سبحانه وتعالى. He repented or he performed tawbah. What should he do? Sheikh says here, if he left fasting
وبين العالم الذي تركه عامدا وهو تارك للصيام والصلاة جميعا كان لا يصلي ولا يصوم، ثم هداه الله سبحانه وتعالى صار يصلي ويصوم، هذا يكون حكم الكافر إذا دخل في الإسلام لا يكلف بقضاء مسألته. لو مثلا إنسان كان والعياذ بالله تعالى لا يصلي ولا يصوم مثلا
neither fasting nor prayer, praying for a long time, and then he started performing tawbah and wanted to fast again. That is considered like if he was a kafir and he's impressing Islam again.
He would not compensate these days because he is considered like a kafir.
قراءة آية الكرسي في بعض صلواتها هي سنة.
الجواب ليس سنة ولكن في نفس الوقت
هي
نهى
عنها. يعني هي من القرآن
الإنسان
يقرأ متى يسر
ويجب.
لكن أيضا التخصيص مثلا صلوات معينة
ليس
يكون خطأ.
Specialize it in your prayer by reciting all the time. Otherwise, it becomes a habit, and then you'll be asked, "Is that habit a sunnah?" No, it's not a sunnah. So why are you doing it regularly? But you can recite it sometimes.
الشيخ الأخ عنده سؤال بيسأل في الوقت ده مش كل الناس عندها نفس الذاكرة القوية بتاعة زمان أيام القرآن ما كان لسه في الصدور يعني. فإذا هو ما يقدرش يحفظ آية طويلة في الحالة دي إزاي يقدر يطول في صلاته يعني؟ أو يتابع السنة في التطويل في الصلاة.
هنا يسأل يعني إذا كان هو لا يحفظ صورا طويلة فكيف يعني يتبع السنة في تطويل الصلاة. قلنا السنة ليس التطويل الصلاة لكن تخفيف الصلاة. بس هو التخفيف هو قدره قدر سورة الأعلى والبيت. هذا هو التخفيف هو السنة. الجواب لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. متى يسأل على حسب ما يسأل. هذا الرجل الذي كان لا يحفظ إلا الفاتحة يقرأ الفاتحة ويسأل الله الجنة ويعوذ به من النار. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لا حفظ حتى لو ما يحفظ إلا الفاتحة صلي بها صلاة صحيحة. لكن يعني إذا استطاع أن يحفظ بعض الصلاة يقرأ بها يكون أفضل.
إذا
كان الصلاة نافلة ممكن يستعمل المصحف يعني بأراد أن يطول مثلا في الصلاة قيام مثلا بالليل أو شيء ولا يحفظ من السورة طويلة
يبقى very short and
يقرأ
المصحف يقرأ even if
you don't read a
big amount of Quran you can open the Mus'haf itself and read or recite from it read from the Quran and even if you don't keep anything out of Quran you can even recite al-Fatiha alone and it will reward you inshallah.
نعم هنا هذا أمر يعني مهم اللي
مثلاً عند اختيار
آيات من سورة اللي يقرأ بها ينبغي أن يتم المعنى أو يتم الموضوع يعني لا
يذكر في قصة ما بين الأنبياء حاول
لا يقطع الموضوع قبل تماما.
الشيخ says if you do that try as much as you can to complete the meaning like do not stop in an area
قبل اكتمال
that does not give the complete meaning like if for example there is a surah that carries the story of Pharaoh and Moses and you start reciting the story of Pharaoh and Moses do not stop in the middle where you don't give your recitation the full complete meaning and companions used to hate that they used to hate to recite amount of Quran and stop somewhere where it doesn't give the exact real or complete meaning.
Subhanakallah
wa hamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.